قيام يوم الدين. كان كلامنا في معنى الشفاعة في اللغة، وقلنا إن اللغويين قد ذكروا ثلاثة معان للشفاعة: الأول للخليل، وهو أن الشفاعة هي الطلب للغير، والثاني ما ذكره في تهذيب اللغة وغيره من اللغويين، وهو أنها ضم فردا إلى فرد، والثالث ما ذكره الراغب في المفردات، وهو الانضمام إلى آخر ناصرا له وسائلا عنه. أما التعريف الأول الطلب للغير فقد أوردنا عليه من ثلاث جهات: الجهة الأولى أن الطالب لغيره شيئا لا يريده المطلوب له لا يسمى شافعا، ومثلنا بالأم التي تطلب لولدها سيارة مثلا متواضعة والولد يريد سيارة فاخرة مثلا، فإنها لا تسمى شافعة مع أنه ينطبق عليها أنها طلبت لغيرها. الجهة الثانية من الإيراد على هذا التعريف أن الطالب لغيره ما يستحقه المطلوب له، ينطبق عليه أنه طالب لغيره مع أنه ليس بشافع. فالمحامي مثلا الذي يدافع عن المظلوم يطلب لغيره ما يستحقه ولا يسمى شافعا. وكذلك الشرع فإنه طلب لغيره أيضا في مواضع، فإن الله أمرنا أن ننفق على عيالنا، فهذا طلب للغير ولا يسمى شفاعة. هذه هي الجهة الثالثة. وهناك جهة رابعة أيضا من الإيراد على تعريف الخليل، وهو أنه ذكر معنى واحدا، ونحن كما سيأتي وقد مر أيضا بينا أن شفع يشفع تأتي بمعنيين. فالتعريف الأول مخدوش من جهات أربع. التعريف الثاني ضم فرد إلى فرد، وقد بينا أيضا أنه مخدوش من جهة أنه اقتصار على بيان أحد معنيي شفع يشفع، وأن شفع تأتي بمعنى آخر غير ضم فرد إلى فرد. وذكرنا الأدلة، سيأتي في التلخيص بيان الأدلة على وجود معنيين. التعريف الثالث الانضمام إلى آخر ناصرا له وسائلا عنه، وقلنا إن هذا التعريف أيضا مخدوش من جهات. الجهة الأولى أن الانضمام على وجه النصرة لا يعد شفاعة إذا لم يكن الغير طالبا لما يطلبه الشفيع أو لما يطلبه المنضم له. فمن انضم إلى أحد في مقام السؤال عنه لا السؤال له كالوكيل وكالمحامي، فإنه يسأل عن موكله لا يسأل عن نفسه لموكله، فهذا لا يسمى شفيعا، مع أنه انضمام إلى آخر وهو على وجه النصرة ومع السؤال عنه. وكذلك إذا كان الانضمام مع الطلب له ولكن من دون اتحاد المطلوب من قبل الشفيع والمطلوب من قبل المشفوع له، كأن يطلب المشفوع له شيئا ويطلب الشفيع شيئا آخر، فلا يسمى شافعا. تعبيرنا الشفيع هنا فيه تسامح لأننا ننكر تسميته شافعا. الجهة فهذه جهة ثانية. الجهة الثالثة من الإيراد على هذا التعريف أنه أخذ قيدا النصرة في مفهوم شفعة، وقيد النصرة غير دخيلا، فإنه يصدق شفع يشفع من غير أن يكون الانضمام على وجه النصرة، كما في شفع الركعة وشفعت لي الأشباح. فهذه التعريفات التي ذكرها أئمة اللغة لا يمكن قبول أي منها بنحو يعد بيانا لمعنى شفع. ولكن الذي يهون الخطب أن علماء اللغة ليسوا بصدد بيان الحدود والضوابط لما يعرفونه، وإنما المقصود من تعريفهم هو التقريب، تقريب المعنى البعيد. ولذا يقولون في تعريف السعدانة، يقولون السعدانة نبت، مع أن النبت مفهوم واسع يصدق على السعدانة وعلى غيرها، إلا أن هذا التعريف يقرب هذه المعاني إلى القارئ، ويسمونها بالتعريفات اللفظية، يعني إبدال لفظ بلفظ أقرب منه إلى ذهن القارئ والسامع. وكيف كان؟ فالأقرب أن شفع يشفع لها معنيان: الأول الطلب الخاص، وقلنا إن الخصوصية تأتي من ثلاث جهات: الأولى أن يكون طلبا لغيره، فمن يطلب لنفسه لا يسمى شافعا. الثانية أن يكون المطلوب له محبا لما يطلبه، وإلا فإذا كان لا يحبه لا يسمى شافعا. الثالثة أن يكون المطلوب شيئا لا يستحقه المطلوب له، وأما إذا كان حقا له فلا يسمى الطالب شافعا. فالشفيع إذن تعريفه بحسب المعنى الأول: الشفيع من يطلب لغيره فضلا يحبه، يطلب لغيره فضلا، حتى نخرج طلب الحق، يحبه أي المشفوع له أو المطلوب له، فإنه إذا كان لا يحبه لا يسمى شافع. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني الانضمام الخاص، وقلنا إن الخصوصية تأتي من فردية المنضم والمنضم إليه، فإذا انضم اثنان إلى واحد لا يسمى شافعا، وإذا انضم واحد إلى اثنين لا يسمى شافعا، لا يعد شافعا، وإذا انضم اثنان إلى اثنين لا يعد شفعا، وإنما الشفع هو هو ضم فرد إلى فرد، ولا يعتبر في المعنى الثاني أن يكون الضم على وجه النصرة كما يستفاد من الراغب الإصفهاني. وقد ذكرنا ثلاثة أدلة على كون شفع يشفع تأتي بمعنيين. الأول اختلاف المصدر، فإن مصدر شفع بمعنى طلب لغيره مصدرها الشفاعة، وأما شفع بمعنى ضم فردا إلى فرد فمصدرها الشفع. واختلاف المصدر دليل على اختلاف المعنى. الدليل الثاني اختلاف صيغة الفاعل، فإن شفع بمعنى طلب لغيره فاعلها شافع وشفيع، وأما شفع بمعنى ضم فردا إلى فرد ففاعله شافع وحسب، لا يقال شفيع. الدليل الثالث الاختلاف في اللزوم والتعدية، فإن شفع بمعنى طلب لغيره تحتاج إلى حرف للتعدية يقال شفع له أو شفع عليه، وإن قلنا بأن هذه مجاز. وأما شفع بمعنى ضم فردا إلى فرد فيعدى بنفسه يقال شفعه. هذا ملخص ما ذكرناه في الجلسة السابقة. هذا بالنسبة للمعنى اللغوي لكلمة شفع يشفع. وأما المعنى الاصطلاحي، هل للشفاعة التي نريد أن نبحث عنها معنى خاصا في الشرع أو عند علماء الكلام، أو المقصود بالشفاعة هو ذلك الطلب للغير الذي يستعمل أيضا في اللغة؟ يظهر من جماعة من العلماء من الشيعة والسنة أن للشفاعة معنى جديدا اصطلاحيا، معنى شرعي، وقد ذكروا للمعنى الشرعي تعريفات. ونحن قبل أن نخوض في تعريفاتهم للمعنى الشرعي ننبه إلى أن الراجح أن المعنى الذي يستعمله أهل الشرع، الذي يستعمل أهل الشرع لفظ الشفاعة فيه، ليس معنى غير المعنى اللغوي، غير أحد المعنيين اللغويين، أعني الطلب للغير. فإن الشفاعة في عرف المتشرعة أيضا بمعنى الطلب للغير، غايته أن قد ذكرنا مرارا أن كثيرا من الإطلاقات غير مقصودة، وأن الإطلاقات اللغوية أيضا يطلق اللفظ ولا يراد على عمومه وسعته. فمن ذلك مثلا قولنا مهدي، فإن هذا لا يقصد به الإطلاق، وإنما يقصد أنه مهدي إلى الحق. إذا سميت ولدك مهدي هل تريد أنه مهدي مطلق إلى الحق وإلى الباطل؟ لا تريد هذا، وإنما تريد أنه مهدي إلى الحق خاصة. إن الله سبحانه يهدي المؤمنين، هل يهديهم مطلقا إلى الحق والباطل؟ كلا، المقصود يهديهم إلى الحق. وكذا إذا قلت فلان عادل، فإنك تقصد به أنه مستقيم بحسب السلوك، وقد يكون فيه احتداب مثلا محدودبا، ومع ذلك تسميه عدل، وذلك لأنك تريد حصة خاصة من الاستقامة هنا. وكذلك في لفظ الشفاعة، فإنك لا تريد الطلب للغير مطلقا، بل تريد طلبا خاصا من طالب مخصوص لغير مخصوص أيضا، فهذا من الإطلاق غير المقصود، واللغة تتحمل هذه التوسعة. وكيف كان، فلعل أوسع بحث لمعنى الشفاعة بالمعنى المصطلح ما ذكره العلامة الطباطبائي طيب الله ثراه في الميزان، فإنه بحث معنى الشفاعة بحثا تحليليا موسعا، انتهى فيه إلى نتائج طيبة. ونحن نتعرض أولا لجميع ما قال ولا نعلق على شيء منه، حتى تعرفوا أن الإنسان إذا ترك علماءنا والتعرض لكلامهم وبيان ما فيه من القوة وما فيه أيضا من الخلل، فإنهم غير معصومين، إذا ترك كلام هؤلاء واشتغل بكلام غيرهم يجد التفاوت الفاحش في المستوى العلمي، ويعرف كم يهدر من الطاقة ومن الوقت ومن وكم يخسر علميا إذا اشتغل بغير كلماتهم. على أي حال، نقصد إذا اشتغل بغير كلماتهم يعني إذا اشتغل بكلمات غيرهم ممن يعدون من علماء غيرنا، وليس المقصود إذا اشتغل بغير كلماتهم حتى القرآن وحتى كلام النبي وأهل البيت، هذا إطلاق غير مقصود. على أي حال، قال رحمه الله، كلامه واضح، نحن لا نحتاج إلى إيضاح كلامه، نقرأ كلامه لأنه طويل وواضح أيضا. قال: بيان ما هي الشفاعة. الشفاعة على ما نعرف من معناها إجمالا بالقريحة المكتسبة من الإجماع، من الاجتماع والتعاون. يقصد أننا باعتبار أننا نتعامل باللغة من أبناء اللغة، سواء كنا من أبناء اللغة العربية أو كنا من أبناء لغة أخرى، يوجد أيضا في ثقافتنا مرادف للشفاعة. المعنى التحليلي للشفاعة ما هو؟ يقول: وهي من الشفع مقابل الوتر، كأن الشفيع ينضم إلى الوسيلة الناقصة التي مع المستشفع، فيصير به زوجا بعدما كان فردا، فيقوى على نيل ما يريده لو لم يكن يناله وحده لنقص وسيلته وضعفها وقصورها. هذا تعريفه الذي انتهى إليه في تحليل الشفاعة. وكأنه رحمه الله اعتمد على المعنى الأول لشفاعة، وهو الانضمام، انضمام فرد إلى فرد، ولذا يقول: كأن الشفيع ينضم إلى الوسيلة. على أي حال نحن قلنا إن الشفاعة ليست مأخوذة من شفع بمعنى ضم فردا إلى فرد، بل من شفع بمعنى طلب لغيره، ينضم إلى الوسيلة الناقصة التي مع المستشفع. يظهر منه رحمه الله أن الشفاعة لا تصدق إلا مع طلب من المطلوب له أن يتقدم بالطلب إلى الشفيع، كأن يقول له توسط لي مثلا أو أطلب لي. وأما إذا لم يقل له أطلب لي بل بادر الغير بطلبه له، يظهر من هذا أنه ليس بشفيع. كما لو أن رجلا من الناس مثلا شغله العذاب يوم القيامة فلم يستشفع النبي صلى الله عليه وآله، ذهل عن ذلك، فطلب النبي تخفيف العذاب عنه من غير أن يطلب هو من النبي أن يطلب له، يظهر من تحليل السيد أنه ليس بشفيع. وهذا قيد على أي حال نتعرض له فيما بعد. فيصير به زوجا بعدما كان فردا فيقوى على نيل ما يريده. هذا القيد يوافقنا، نحن قلنا لابد أن يكون المطلوب أمرا يحبه المطلوب له، وإلا فلا يصدق عنوان الشفاعة. هذا القيد قيد بينا وجهه. ثم قال يعلق على الشفاعة: من الأمور التي من الأمور التي نستعملها لإنجاح المقاصد ونستعين بها على حوائج الحياة وجل الموارد التي نستعملها فيها، إما مورد يقصد فيها جلب المنفعة والخير، وإما مورد يطلب فيها دفع المضرة والشر. فإذا الشفاعة هي التوسط بوسيلة تقوي وسيلة المستشفع لتحصيل نفع أو لدفع ضر، هذا تعريفه. ثم يقول: لكن ليس المقصود مطلق الضر وليس المقصود مطلق النفع، فإنه ليس كل من اتخذ وسيلة لتحصيل أي نفع كان مستشفعا، وإنما الشفاعة التوسط لنفع خاص ولضر خاص، لكن لا كل نفع وضرر، فإننا لا نستشفع فيما يتضمنه الأسباب الطبيعية والكوارث الكونية من الخير والشر والنفع والضر كالجوع والعطش والحر والبرد والصحة والمرض، فإن أخذنا مثلا شربنا الماء لأجل دفع العطش الضرر الذي لحق بنا هذا توسط من أجل دفع ضر أو من أجل الارتواء تحصيل نفع، ولكن هذا لا يسمى استشفاع، لا يقال استشفعت بالماء لأني وسطته في تحصيل هذا النفع أو دفع هذا الضر، بل نتسبب فيها بالأسباب الطبيعية ونتوسل إليها بوسائلها المناسبة لها كالأكل والشرب واللبس والاكتنان والمداوات. إذا لم يكن التوسط والتوسل في مثل هذا شفاعة، فما هو التوسل الذي هو الشفاعة؟ يقول: وإنما نستشفع في الخيرات والشرور والمنافع والمضار التي تستدعيها أو تستتبعها
أوضاع القوانين والأحكام التي وضعتها واعتبرتها وقررتها وأجرتها حكومة الاجتماع بنحو العموم، بنحو الخصوص أو العموم. يقول لابد الاستشفاع هو التوسط في تحصيل خير أو دفع ضر، ولكن بشرط أن يكون في عالم يوجد فيه قانون ويوجد فيه عقوبة ويوجد فيه مثوبة. فالتوسط لتحصيل المثوبة أو للخلاص من العقوبة هو الذي يسمى استشفاعا، وأما التوسط لتحصيل منفعة لها أسباب طبيعية فهذا ليس استشفاعا. ففي دائرة المولوية والعبودية وعند كل حاكم ومحكوم وأحكام من الأمر والنهي، إذا عمل بها وامتثلها المكلف بها استتبع ذلك تبعة الثواب من مدح أو نفع من جاه أو مال، وإذا خالفها وتمرد منها استتبع ذلك تبعة العقاب من ذم أو ضرر مادي أو معنوي. فإذا أمر المولى أو نهى عبده أو كل من هو تحت سيادته وحكومته بأمر أو نهي مثلا فامتثله كان له بذلك أجر كريم، وإن خالف كان له عقاب أو عذاب. فهناك نوعان من الوضع والاعتبار، وضع الحكم ووضع تبعة الحكم يتعين به تبعة الموافقة والمخالفة. هذا بيان لخصوصية القانون، أن القانون توأم مع الجزاء من الثواب والعقاب. من يضع قانون يضع بجواره ثوابا وعقابا، هذان توأمان لا ينفصلان. فالشفاعة إذا قلنا الشفاعة تختص بعالم القانون، ليس مقصودنا أن الشفاعة تختص بعالم الحكم بل بعالم تبعة الحكم، أي بعالم الجزاء من الثواب والعقاب. وعلى هذا الأصل تدور جميع الحكومات العامة بين الملل، والخاصة بين كل إنسان ومن دونه. فإذا أراد الإنسان أن ينال كمالا وخيرا ماديا أو معنويا وليس عنده ما يستوجب ذلك بحسب ما يعينه الاجتماع ويعرف به لياقته، أو أراد أن يدفع عن نفسه شرا متوجها إليه من عقاب المخالفة وليس عنده ما يدفعه، أعني الامتثال والخروج عن عهدة التكليف، بعبارة أخرى لابد أن يكون مقصرا. هذا البيان أيضا يوافق ما ذكرناه في معنى الشفاعة، فإننا قلنا لابد أن يكون ما يطلبه الطالب للغير لابد أن يكون فضلا حتى يعد شفاعة. في هذه النقطة أيضا يوافقنا، طبعا هو يزيد على ما ذكرناه بأمر، وهو أن يكون ما يطلبه فضلا مرتبطا بالقانون بتبعة القانون، فضلا مرتبطا بالجزاء. هذا سنتكلم عنه، هل هذه الزيادة لها دليل أو ليس لها دليل؟ وبعبارة واضحة، إذا أراد نيل ثواب من غير تهيئة أسبابه أو التخلص من عقاب من غير إتيان التكليف المتوجه إليه فذلك مورد الشفاعة. إذن مورد الشفاعة هو التقصير، إما بالتقصير عما يستحقه من الثواب أو بالتقصير فيما يستحقه من العقاب، فذلك مورد الشفاعة وعنده تؤثر. طيب، إلى هنا عرفنا قيدا من قيود الشفاعة، وهي أن الشفاعة تكون التوسط. نحن لا نتكلم عن تعريفنا للشفاعة، نتكلم عن تعريف السيد الطباطبائي، التوسط إلى تحصيل منفعة أو إلى دفع مضرة مرتبطة بالقانون. لا نرجع للتفسير مرتبطة بالقانون أي مرتبطة بجزاء القانون أو بتبعية القانون من الثواب والعقاب، نقول مرتبطة بالقانون. طيب، هل كل نفع وضرر مرتبط بالقانون يعد التوسط له شفاعة أو استشفاعا أو لا؟ يقول ليس الأمر كذلك، بل لا بد في الشفاعة من قيد آخر غير قيد التوسط في المنفعة والمضرة، غير قيد كون المضرة والمنفعة مرتبطة بالقانون. يوجد قيد آخر أيضا في معنى الشفاعة، وهذا القيد قال لكن لا مطلقا، فإنه من لا لياقة له بالنسبة إلى التلبس بكمال أو لا رابطة له تربطه إلى المشفوع عنده أصلا كالعامي الأمي الذي يريد تقلد مقام علمي، أو الجاحد الطاغي الذي لا يخضع لسيده أصلا لا تنفع عنده الشفاعة، فإنما الشفاعة متممة للسبب لا مستقلة في التأثير. بعض عباراته يظهر منها أن الشفاعة تتحقق ولكنها لا تنفع، هكذا يظهر من بعض عباراته. يقول مثلا فإن وعنده تؤثر، أي تتحقق الشفاعة ولكنها لا تؤثر إلا بشرط، فيظهر من بعض عباراته أن الشفاعة تنطبق، تصدق هنا، توجد شفاعة ولكنها لا تأثير لها، هكذا يظهر من بعض عباراته. ويظهر من بعض عباراته أن الشفاعة لا تصدق هنا، هذا التوسط ليس استشفاعا، إنما الاستشفاع التوسط الخاص، وهو التوسط لمن له أهلية. فالمتمرد على مولاه إذا كان أحد يعيش في بلاد ولا يؤمن بقانون هذه البلاد، ليس خاضعا لهذه البلد، هو متمرد على هذا القانون وخالف في مورد، قطع إشارة مثلا وأراد من الوزير أن يتوسط له عند الأمير في إطلاق سراحه، فهل يسمى هذا الطلب استشفاعا أو لا؟ يقول السيد هذا ليس استشفاعا، لأن الاستشفاع لا بد فيه من لياقة وأهلية، لأن الاستشفاع وجود شيء، وجود مؤثر في تحصيل تلك المنفعة أو دفع ذلك الضرر، يوجد عنده أهلية، لكن الأهلية ضعيفة تحتاج إلى تتميم. أما من كان فاقدا للأهلية كهذا الذي لا يؤمن بها، لم يخضع لهذا القانون، يقول أنا لا ألتزم بقانون هذه البلد، فهذا الطلب منه لا يسمى استشفاعا. وعلى هذا فالذي يأتي يوم القيامة كافرا بالله سبحانه ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله مثلا ويطلب منه أن يدفع عنه شيئا من الضرر الذي يلحق به، أو ما يفعله أهل النار عندما يطلبون من أهل الجنة أن يفيضوا عليهم من الماء، هذا الطلب ليس استشفاعا عند السيد رحمه الله، لأن هؤلاء ليس فيهم أهلية أصلا، والاستشفاع هو التوسط في من فيه أهلية، لكن لا مطلقا، فإنه من لا لياقة له بالنسبة إلى التلبس بكمال أو لا رابطة له تربطه إلى المشفوع عنده أصلا، كالعامي الأمي الذي يريد تقلد مقام علميا، مثل أن يأتي شخص درس الابتدائية يأتي إلى عميد الكلية مثلا يقول له أريد أن أكون أستاذا في الجامعة، هل يسمى هذا الطلب استشفاعا؟ يقول لا يسمى استشفاعا، لأن هذا فاقد للأهلية من أصل. أو الجاحد الطاغي الذي لا يخضع لسيده أصلا، كما ضربنا مثالا في من يوجد في دولة ولا يلتزم بقوانينها، أو كالمشرك أو الكافر الذي في النار، فإن طلبه لا يسمى استشفاعا أصلا. يقول لا تنفع عنده الشفاعة. هنا أيضا ظاهر هذه العبارة أن هذا يسمى شفاعة ولكنه شفاعة غير نافعة. قلنا من بعض عباراته يظهر أن هذا الطلب لا يسمى شفاعة، والظاهر أنه بصدد نفي كون ذلك شفاعة، وأن هذا التعبير منه تعبير مسامحي، كما ورد التعبير المسامحي أيضا على لساننا قبل قليل. ما هو الموجب للتأثير؟ هذا بحث لا يرتبط بحقيقة الشفاعة، وإنما هو بحث في تأثير الشفاعة، ما هي شروط تأثير الشفاعة؟ هذا بحث خارج عن بحث عن تحليل حقيقة الشفاعة وماهية الشفاعة، لكن السيد ذكره نحن نذكره أو نقرأه لأنه جاء في هذا السياق. يقول ثم إن تأثير الشفيع عند الحاكم المشفوع عنده لا يكون تأثيرا جزافيا من غير سبب يوجب ذلك، بل لا بد أن يوسط أمرا يؤثر في الحاكم ويوجب نيل الثواب أو التخلص من العقاب. فالشفيع لا يطلب من المولى، سنبين وجه ارتباطه بمفهوم الشفاعة، هذه الحيثية صحيح هي حيثية تدخل في شرط تأثير الشفاعة، ولكن يمكن أن يقال إنها مرتبطة أيضا بمفهوم الشفاعة لوجه نبينه. فالشفيع لا يطلب من المولى مثلا أن يبطل مولويته، كأن يأتي الوزير ليقول للأمير اترك الإمارة حتى لا يسجن من قطع الإشارة، لا يقول له ذلك، وإنما يبقيه على ما هو عليه من المقام ويطلب منه شيئا غير التخلي عن إمارته، كما إنه لا يطلب منه أن يرفع القانون، يقول ارفع الحظر عن قطع الإشارة، اجعل الإشارة الحمراء والخضراء سيان، لا يطلب منه ذلك، كما إنه لا يطلب منه ترك العقوبة من رأس، يقول ارفع ارفع تبعة هذا القانون، يعني الجزاء المجعول لهذا القانون ارفعه، أيضا لا يطلب منه ذلك، وإنما يبقي كل هذه على محلها، وفوق هذا يعني بعد إبقاء كل هذه على محلها يطلب منه شيئا يرتبط بشرفه، يقول مكانك رفيع وهذا المخالف للقانون وضيع فاعف عنه وتجاوز عنه. فإذا من هذه الجهة نجد أن هذا القيد ليس دخيلا في تأثير الشفاعة فقط، بل هو دخيل في تحقق ماهية الشفاعة. الشفاعة ليست التوسط لدفع الضرر بأي نحو اتفق، ولو بنحو إلغاء القانون أو إلغاء تبعة القانون أو إلغاء مولوية المولى، كلا، بل دفع الضرر بتعطف المولى وعفوه والصفح من قبله. فالشفيع لا يطلب من المولى مثلا أن يبطل مولويته أو أن يبطل مولوية نفسه وعبودية عبده فلا يعاقبه، ولا يطلب منه أن يرفع اليد عن حكمه وتكليفه المجعول، أو ينسخه عموما أو في خصوص الواقعة. في المثال الذي ذكرناه كأن يطلب من الأمير أن يلغي قانون وجوب الوقوف عند الإشارة الحمراء بشكل عام أو بشكل خاص، يقول في حق هذا المواطن الإشارة الحمراء لا توجب الوقوف، هذا أيضا لا يطلبه منه الشفيع، لا يطلب من الأمير هذا، ولا يطلب منه أن ينسخه عموما أو خصوصا أو في خصوص الواقعة، ولا يطلب منه أن ينسخ الحكم في خصوص ما جرى، لأن الحكم في خصوص ما جرى انتهى، لا معنى لرفعه. يقول له مثلا ارفع وجوب الوقوف عند الإشارة الحمراء في الواقعة التي حدثت بالنسبة إلى هذا، لا معنى له لأنه أمر قد انتهى، والذي بقي هو تبعة ذلك والجزاء عليه. وأيضا قال ولا يطلب منه أن يبطل قانون المجازات عموما أو خصوصا فلا يعاقب لذلك رأسا أو في خصوص الواقعة، فلا نفوذ ولا تأثير للشفيع في مولوية المولى وعبودية العبد، ولا في حكم يعني في القانون، ولا في جزاء حكم. الشفاعة هنا لا تأثير لها. مقصوده رحمه الله من سياق كلامه، مقصوده أن هذا ليس موردا للشفاعة، هذه لا تسمى شفاعة. بل الشفيع بعدما يسلم الجهات الثلاث المذكورة إنما يتمسك بصفات في المولى الحاكم توجب العفو والصفح، كسؤدده وكرمه وسخائه وشرافة محتده، إما بصفات الحاكم أو وإما بصفات في العبد تستدعي الرأفة والحنان وتأثير عوامل المغفرة كمذلته ومسكنته وحقارته وسوء حاله، كأن يقول له هذا الذي قطع الإشارة مثلا مرتبه 3000 وعنده من العيال 10 ولا يوجد من ينفق عليهم إلا هو، إذا سجنتموه إذا غرمتموه سوف يضيق حال عياله. فإذا إما أن يطلب بلحاظ صفة المولى، شرف المولى، كرم المولى، أو بلحاظ صفة المخطئ، وإما بصفات في نفسه، في نفس الشفيع، كأن يقول أنا العزيز عندك الذي لا يرد له طلب أو الذي لا ترد له طلب، اصفح عن هذا، لا يذكر صفة المولى ولا صفة المسيء، لا صفة المشفوع له ولا صفة المشفوع عنده، بل صفة الشافع. وإما بصفات في نفسه، أعني نفس الشفيع من قربه إلى المولى وكرامته وعلو منزلته عنده، فيقول: ما أسألك إبطال مويتك وعبوديته، ولا أن تبطل حكمك، ولا أن تبطل الجزاء، لا عموما ولا خصوصا، بل أسألك الصفح عنه بأن لك سؤدد ورأفة وكرما لا تنتفع بعقابه ولا يضرك الصفح عنه. هذا إما هذا، أو بأنه جاهل حقير مسكين لا يعتني مثلك بشأنه ولا يهتم بأمره، أو بأن لي عندك من المنزلة والكرامة ما يوجب إسعاف حاجتي، يعني أن لا ترد حاجتي في تخليصه والعفو عنه. ومن هنا يظهر للمتأمل أن الشفيع إنما يحكم ببعض العوامل المربوطة بالمورد المؤثرة في رفع العقاب، مثلا عن صفات المشفوع عنده أو نحوها، على العامل الآخر الذي هو سبب وجود الحكم وترتب العقاب على مخالفته. ونعني بالحكومة أن يخرج مورد الحكم عن كونه موردا بإدخاله في مورد حكم آخر، فلا يشمله الحكم الأول لعدم كونه من مصادقه، لا أنه يشمله فيبطل حكمه بعد الشمول بالمضادة كإبطال الأسباب المتضادة في الطبيعة بعضها ببعض، حكم بعض بالمعارضة والغلبة في التأثير. ما الذي يريد أن يقول هنا؟ يقول هنا: في الحقيقة صحيح بظاهر الأمر يوجد قانون يمنع قطع الإشارة الحمراء، وتوجب تبعة لهذا القانون وجزاء من قطع الإشارة الحمراء سجن 3 أيام، وصحيح إن الشفيع لا يطلب من المشفوع عنده، لا يطلب منه تغيير الحكم ولا يطلب منه رفع الجزاء، ولكنه يطلب منه الصفح. من هذا أنه يوجد حكم ولكن هذا المواطن لم يشمله هذا الحكم، هكذا يظهر بحسب الصورة في النظر الأولي. ولكن في الحقيقة يوجد حكمان، ليس حكما واحدا. الحكم الأول: كل من قطع الإشارة فإنه يسجن 3 أيام، إلا من قطع الإشارة وله شفيع. الحكم من أول الأمر ضيق، ليس شاملا لهذا. ويوجد حكم آخر، وهو: من قطع الإشارة وله شفيع فلا يسجن. ففي الحقيقة ظهر بالشفاعة أن هذا الفرد المخالف داخل تحت هذا الحكم وليس داخلا تحت ذاك الحكم، وليس هناك حكمان متضادان كما يظهر في الصورة. فحقيقة الشفاعة التوسط في إيصال نفع أو دفع شر بنحو الحكومة دون المضادة. فالشفيع لا يطلب كسر الحكم، لا يطلب كسر الجزاء، كسر تبعة الحكم، لأن الشفيع أساسا هو خاضع لمن يشفع عنده، الوزير خاضع للأمير، فلا يريد كسر حكم الأمير ولا يريد كسر الجزاء، وإنما يقول أنا أعلم أن عندك حكمين: الحكم الأول سجن من قطع الإشارة وليس له شفيع، والحكم الثاني عدم سجن من قطع الإشارة وله شفيع، أريدك أن تجعل هذا الفرد من مصاديق الحكم الثاني. وهذه نكتة مهمة في فهم الشفاعة الشرعية، وأن النبي صلى الله عليه وآله لا يكسر حكم الله ولا يكسر الجزاء، وإنما يريد التدخل من أجل أن يجعل العبد العاصي دلة. هذا هو العلم. أين كنا في تلك الأدلة والبحوث وأين صرنا؟ شكر الله سعيه. ومن هنا يظهر أيضا أن الشفاعة من مصاديق السببية، فهي توسيط السبب المتوسط القريب بين السبب الأول البعيد ومسببه. ما الذي يريد بهذا؟ يريد بهذا بيان حيثية أخرى من حيثيات الشفاعة، وهي أن الشفاعة في الحقيقة رجوع إلى نفس الأمير في مثال قطع الإشارة، رجوع إلى نفس الأمير، لأنه لما كان الأمير هو الذي جعل الحكمين: السجن لمن قطع الإشارة وليس له شفيع، عدم السجن لمن قطع الإشارة وله شفيع، فالذي يطلب الشفيع إذن يريد أن يتوسط، أن يحصل السبب الذي به يندرج في الحكم الثاني من أحكام الأمير. فمن الذي أطلق سراح هذا المخالف في الحقيقة؟ الذي أطلق سراحه هو الأمير، الذي تفضل عليه هو الأمير، لأن الأمير هو الذي جعل هذا القانون الثاني الذي به أطلق سراحه. لما جعل قانونين، قانون يتبعه عقوبة وقانون لا يتبعه عقوبة، فالفضل له والمخالف متسبب لتحصيل فضله. فالسبب الأول إذن في مثال قطع الإشارة هو الأمير، وأما في الشفاعة التي نحن بصدد الحديث عنها، الشفاعة بالخصوص في يوم القيامة، فإنها تحصيل السبب إلى السبب الأول وهو الله سبحانه. الله هو الذي يدخل الجنة وهو الذي يخرج من النار، هو السبب الأول، وجعل أسبابا لذلك. هذه الأسباب منها أن تعمل الصالحات، هذا سبب، وهو السبب البعيد. جعل عمل الصالحات سببا لدخولك الجنة، قلنا السبب الأول في دخولك الجنة هو الله، السبب البعيد أن تعمل الصالحات، أن تؤمن وتعمل الصالحات، هذا سبب بعيد. ويوجد سبب متوسط بين السبب الأول والسبب البعيد، وهذا السبب المتوسط هو الشفيع، فإنه يوجب اندراجك تحت قانون آخر وتحت سبب آخر جعله الله سبحانه وتعالى. ثم قال: هذا ما يتحصل لنا، هذا ما يتحصل من تحليل معنى الشفاعة التي عندنا. فإذا ما هي الشفاعة؟ الشفاعة هي التوسط في تحصيل نفع أو دفع ضر، لكن لا مطلقة، بل بشرط أن يكون النفع والضر مرتبطين بقانون، وأن يكون في المستشفع أهلية من جهة، لكن هذه الأهلية قاصرة غير تامة. وأن يكون الطلب من الشفيع معتمدا على صفة المستشفع عنده وكماله، أو صفة المستشفع له وفقره وقصوره، أو صفة الشفيع وقربه عند المستشفع عنده. هذا أهم ما ذكره رحمه الله في معنى الشفاعة. وأما الشفاعة عند الله سبحانه أو الشفاعة إلى الله سبحانه، فذكر أنها على قسمين يأتي الحديث عنهما إن شاء الله تعالى. والحمد لله أولا وآخرا.